السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الحمد لله الأول قبل الإنشاء والإحياء، والآخر بعد فناء الأشياء، العليم الذي لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره، ولا يخيب من دعاه، ولا يقطع رجاء من رجاه. الحمد لله على حلمه بعد علمه، والحمد لله على عفوه بعد قدرته، والحمد لله على طول أناته في غضبه، وهو القادر على ما يريد. الحمد لله الذي يجيبني حين أناديه، ويستر علي كل عورة وأنا أعصيه، ويعظم النعمة علي فلا أجازيه. فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني، وعظيمة مخوفة قد كفاني، وبهجة مونقة قد أراني، فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والحمد لله الذي يخلق ولم يخلق، ويرزق ولا يرزق، ويطعم ولا يطعم، ويميت الأحياء ويحيي الموتى، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن التقوى هي حصن حصين، وهي الدعامة الأساسية التي يستطيع أن يتمسك بها المؤمنون. قال الله تعالى في كتابه: كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب ليحكم بينهم فيما اختلفوا فيه. صدق الله العلي العظيم. في أجواء ولادة رسول الله صلى الله عليه وآله، رسول العزة، رسول الكرامة والأخلاق، رسول الرحمة، تتقدم دار الحكمة الإسلامية بأسمى آيات التهنئة والتبريك لهذه المناسبة العطرة، تتقدم إلى جميع المسلمين، وخصوصا مسلمي جاليتنا، سائلين المولى عز وعلا أن يعيد هذه الذكرى عليكم بالإلفة والوحدة الكاملة والرحمة، والتمسك بتعاليم السماء التي جاء بها هذا الرسول العظيم صلى الله عليه وآله، كي ينعم مجتمعنا وعالمنا بالرخاء والسلام والطمأنينة، ويرتاح من جميع الحروب وأصوات المدافع، بل لتخف آلام الشعوب المحرومة والمضطهدة من قبل حكام الجور الجاهلين الحمقى، الذين لا يزالون ينشرون الرعب والقتل والدمار في البلاد. وما أحوجنا في هذه الأيام لنتمسك بشرائع السماء وما جاء به الأنبياء كإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم أفضل الصلاة والسلام، بل ما أحوجنا لأجل أن نتنبه إلى مغزى النبوة. وقبل أن أدخل في هذه المسألة لابد من التعريج شيئا ما إلى بعض الأمور المذكورة حول ولادة رسول الله صلى الله عليه وآله. كوننا الآن نعيش أجواء هذه الولادة الميمونة، وهناك رأيان في المسألة، حيث أن هناك رأيا يقول بأن ولادته كانت في 12 من شهر ربيع الأول لعام الفيل سنة 570 للميلاد، ميلاد عيسى عليه أفضل الصلاة والسلام. وهناك رأي آخر يقول بأن ولادته كانت في 17 من شهر ربيع الأول لعام الفيل. ومن هذا المنطلق أسس الإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه، أسس أسبوع الوحدة الإسلامية تيمنا بهذه الذكرى المباركة، لأنه كما تعلمون بأن رسول الله صلى الله عليه وآله إنما جاء لأجل أن يشد على أيدي ذلك المجتمع الذي كان مجتمعا متضعضعا، مجتمعا متفتتا، يسوده التباعد ويسوده الغزوات، فألف بين تلك القبائل في أثناء بعثته صلى الله عليه وآله. فكان أسبوع الوحدة من مبتكرات الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه في مثل هذه الأيام. فقد ولد في 12 أو 17 من شهر ربيع الأول لعام الفيل سنة 570 للميلاد. وكان والده عبد الله توفي قبل ولادته، فكفله جده عبد المطلب وأرسله للرضاعة في قبيلة بني سعد. ولما بلغ 4 من عمره أعادته مرضعته حليمة السعدية إلى أمه آمنة بنت وهب. ولما بلغ 6 سنوات ماتت أمه آمنة بنت وهب. وعلى هذا الأساس نرى بأنه عاش يتيم الأب والأم. ولما بلغ 8 سنوات مات جده عبد المطلب رضوان الله تعالى عليه، فكفله عمه أبو طالب. ثم شق طريقه بهذا النحو، وأن الله سبحانه وتعالى قد سلى خاطره صلى الله عليه وآله، قال في كتابه: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. في كنف الله وفي جوار الله، ولما يكون الإنسان مع الله سبحانه وتعالى فإن كل هذه الأمور سوف تضمحل وسوف تزول. فشق طريقه رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم بعث بعد ذلك بالنبوة المباركة. ففي هذه الأجواء أحببت أن أتكلم في مغزى النبوة وفي فلسفة النبوة، حيث نرى بأن لهذه المسألة العقائدية، لأنكم تعلمون أن مسألة النبوة هي من أصول الدين، وأن من لا يؤمن بالنبوة فيكون حينئذ ليس بمسلم، كما تعلمون أن النبوة هي من أصول الدين، وأن كل إنسان مسلم لا بد وأن يؤمن بهذه المسألة وبنبوة محمد صلى الله عليه وآله. إذن فما المغزى من ذلك؟ نقول إن الله سبحانه وتعالى خلق الناس على حسب ما تشير إليه الآية المباركة التي تلوتها على مسامعكم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب يحكم بينهم فيما اختلفوا فيه. فخلقهم الله سبحانه وتعالى وترك لهم حرية اختيار أي عمل شاء. الإنسان طبعا مختار وليس مجبور، بمعنى أنهم ليسوا مجبرين على أعمالهم. ومن خلال حرية الاختيار للإنسان هذا أخذ الناس كل يعمل على شاكلته، فوقع الظلم ووقع الفساد ووقع الإفساد في الأرض ووقع التعدي على الآخرين ووقع عدم شكر الخالق وعدم الاهتداء إلى حقيقة الرب جل وعلا. فكان إذن لا بد من أن تتجسد العدالة، لا بد وأن تتجسد العدالة. ومن الذي يجسد العدالة هذه؟ حيث نرى الاختلاف بين الناس ونرى الظلم وقد وقع، من الذي يجسد العدالة هذه ليمنع الفساد والإفساد والظلم في الأرض؟ لم يكن ذلك ممكنا إلا إلى مصدر العدالة ومصدر الرحمة، وهو الله سبحانه وتعالى. ما في أحد يمكن أن يهدي إلى العدل ويدل على العدل، بل يعطي شريعة متكاملة من ناحية العدل، إلا مصدر العدالة وهو الله سبحانه وتعالى، فهو مصدر العدالة. وبعبارة أخرى، كان لابد للبشرية جمعاء وبعد وقوع الظلم والفساد فيها من لطف الإله، لابد من لطف الإله، لابد من المنة الإلهية بأن تنزل على الناس. إذ لا يمكن إهمال الناس الذين خلقهم الله سبحانه وتعالى بهذا الشأن. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ مقتضى رجوعنا إلى الله وأوبنا إلى الله ومقتضى المحكمة الإلهية التي سوف تنصب يوم القيامة هي أن نبلغنا الله، هي أن ينذرنا من خلال منذري. فلطف الإله هذا يقتضي إبلاغ الناس وإرشادهم إلى مواطن ضلالهم وفسادهم إذا لم تدركه عقول، إذا لم تدركه عقولهم. العقل في بعض الأحيان يمكن أن يدرك، لكن العقل لا يدرك كل شيء. هناك بعض المصالح وبعض المفاسد هذه لا يمكن أن تدرك بعقولنا. لابد وأن الله سبحانه وتعالى يرسل، يبعث المبشرين ويبعث المنذرين، فيقول بأن في العمل الفلاني مصلحة أو في العمل الفلاني مفسدة، في العمل الفلاني مصلحة فالتزمه أو في العمل الفلاني مفسدة فاجتنب عنه. ولا يكون الإرشاد مباشرة، بمعنى أن الله تعالى ينزل على كل واحد، طبعا لا يكون من قبل الله مباشرة يأتي إلى بني البشرية ليخبره بخلله وظلمه وتعديه على حرمات الآخرين، على حسب ما قال الله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. فالطريقة المعروفة المألوفة في إخبار الناس هي بإرسال الرسل، يعني بالنبوة. فكانت النبوة لطف وتفضل من قبل الله تعالى على الناس لرفع الفساد والظلم عنه من خلال ما يبشر به الأنبياء وما ينذرون الناس به. ولهذا قال الله تعالى في هذه الآية التي ذكرتها لكم: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب ليحكم بينهم فيما اختلفوا فيه. طيب، كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين، كونهم أمة واحدة هو ليس سببا لأجل أن يبعث الله سبحانه وتعالى الأنبياء مبشرين ومنذرين. إذا لابد أن يكون هناك مقدمة مطوية في هذه الآية المباركة حتى رتب عليها هذا الجزاء فبعث، كما عبر صاحب تفسير الميزان رضوان الله تعالى عليه، قال أن هناك شيء محذوف: كان الناس أمة واحدة فاختلفوا. فينا نقول كان الناس أمة واحدة اختلفوا، وسر الخلاف من أي شيء يأتي؟ الخلاف إذا أردنا أن ندرس مناشئه في المجتمع نرى بأن سببه ماذا؟ يكون إما من الظلم، إما من أجل أن واحدا مثلا يريد أن يتعالى عن الآخر فيريد أن يكون رئيسا والآخر مرؤوسا، وإما من خلال تلك النفسية الشريرة التي ربما يحملها مثلا البعض فيكذب فافترض فيقتل وهكذا. ترى بأن هناك يصبح شرور، يصبح ظلم. هذا الظلم وهذا الاختلاف الذي بطبيعة الحال يؤدي إلى هذه المساوئ لابد وأن يكون نتيجته أن يبعث الله سبحانه وتعالى النبيين مبشرين ومنذرين، طبعا لأنه عندنا التبشير وعندنا الإنذار في الآية المباركة، لأجل ما يمكن أن يكونوا قد فعلوه من ظلم وفساد وجور وما شكل ذلك. وأنزل معهم الكتاب حتى يكون هذا دستور من قبل الله سبحانه وتعالى ليحكم بينهم فيما اختلفوا في بعض الآية المباركة تشير إلى هذا المعنى، إلى ذلك الاختلاف الذي يقع بينهم. وقال تعالى وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. هؤلاء الأنبياء شو الغرض من إرسالهم إلا للتبشير والإنذار؟ فمن آمن وأصلح بعد التبشير والإنذار من الناس أو ممن يرسل إليهم ذلك الرسول فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم يوم القيامة أو في هذه الحياة الدنيا فهم في عيشة راضية، ولا يحزنون يوم القيامة يوم الفزع الأكبر، يوم افترض تحشر الناس إلى الله سبحانه وتعالى وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون، فحينئذ لا يحزنهم الفزع الأكبر كما في بعض الآيات المباركة، فهم لا يحزنون لأنهم عملوا بمرضات الله وبما جاء به هذه النبوات وبما جاء به ذلك الرسول. وكان للنبوة محمد صلى الله عليه وآله وشريعته الدور الجامع من هذه الشرائع، فهي تحوي كل مضامين تلك الشرائع وروح كل تلك الشرائع، كما عبر في قوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فعلى هذا الأساس نحن في بعض الأحيان نرى أن من عقائدنا هو الإيمان بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن من لا يؤمن بهذه النبوة فحين لا يؤمن بتلك، لأن روح وجوهر تلك الرسالات التي جاء بها هؤلاء الأنبياء السابقين كنبي عيسى وموسى وإبراهيم ونوح إنما هو موجود في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فمن لا يؤمن بهذه حين لا يؤمن بتلك. فعلى هذا الأساس نرى أن هذه النبوة إنما جاءت حاوية لكل ما جاء به أولئك الأنبياء ولأجل رفع الظلم ولأجل رفع الحرمان عن الناس. قال الإمام الصادق عليه السلام إنا لما أثبتنا أن لنا خالقا صانعا متعاليا عنا وعن جميع ما خلق، وكان ذلك الصانع حكيما متعاليا، لاحظ كان ذلك الصانع حكيما متعاليا، مش أي شيء مثلا، كان يعلم حكمته في 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 خلقه وأن أي شيء يمكن أن ينفعهم. ثبت أن له سفراء يعبرون عنه إلى خلقه وعباده ويدلونهم على مصالحهم ومنافعهم وما به بقاؤهم وفي تركه فناؤهم، فثبت الآمرون والناهون عن الحكيم العليم في خلقه والمعبرون عنه وهم الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام. في التمسك بهذه التعاليم بقاء الناس، في عدم التمسك فناء الناس، يعني من ناحية الأخلاق من ناحية المبادئ وما شابه. ولهذا السبب اقتضت الحكمة الإلهية أن يرسل الأنبياء بشرا مثل سائر الناس يعيرونهم بنفس اللغة التي يتفاهم بها الناس بنفس تلك اللغة. قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فلن نرسل لهم مثلا ملكا. ولذلك نرى بأن كثير من الآيات في بعض الآيات المباركة نرى بأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنه الآية المباركة المهمة. فحتى يقول للناس أنا لست ملك ولست أنا شيئا آخر يختلف عن جنسكم. ولذلك في آية أخرى: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، يعني أنه من نفس جنس الناس ولم يكن ملكا حتى يستهجنوا يقولون بأن الله سبحانه وتعالى مثلا أرسل إلينا شيئا ليس من جنسنا حتى لا يؤمنوا به. كلا، كان يبعثهم منهم، كان يعيش معهم، يألفون إلى الاجتماع معه، يعرفونه بنسبه وحسبه، وكانوا يؤمنوا به. ثم طبعا بعد أن الله سبحانه وتعالى يبعثه إليه. ولذلك قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم ولن يرسل لهم ملائكة، تأكيدا على هذه الظاهرة كما يؤكد على ذلك القرآن: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. وهكذا كانت نبوة محمد صلى الله عليه وآله، كانت بهذا المعنى، فهي لطف وهي رحمة للبشرية جمعاء كونها خاتمة النبوة. قال الإمام علي عليه السلام في نهج البلاغة: فبعث محمدا صلى الله عليه وآله بالحق ليخرج عباده من عبادة الأوثان إلى عبادته، ومن طاعة الشيطان إلى طاعته، بقرآن قد بينه وأحكمه. وقال أيضا في موطن آخر من نهج البلاغة: أرسله الله على حين فترة من الرسل وطول هجعة من الأمم واعتزام من الفتن وانتشار من الأمور وترض من الحروب، والدنيا كاسفة النور ظاهرة الغرور، فجاءهم بتصديق الذي بين يديه والنور ذلك القرآن. بل إذا دققنا أكثر نرى بأن رسول الله صلى الله عليه وآله عندما يجيء بهذه الأمور يكون حينئذ قد جاء لأجل تزكية النفوس، لأن الإنسان ليس هو إنسان كما تعلمون بمظهره الخارجي، بشكله، بما يمكن أن يفتخر به في هذه الحياة الدنيا، وإنما هو بروحه، وإنما هو بجوهره، بذلك الروح التي الله سبحانه وتعالى خاطبها كثيرا في القرآن الكريم: يا أيتها النفس المطمئنة، يعني تلك الروح، تلك النفس، الإنسان إنسان بنفسه. فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله ليزكي هذه النفوس وليطهرها من أدران الشرك وإبعاد ظلمة الجاهلية البغيضة عنها. قال تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فالحاصل بالنسبة لي أنه لماذا الله سبحانه وتعالى بعث محمد صلى الله عليه وآله وأرسله بالنبوة، أو لماذا النبوة، هي أن نبوة محمد صلى الله عليه وآله جاءت لتكون نبراسا لتتكامل البشرية من خلالها، وهو الغرض الذي خلق الله سبحانه وتعالى لأجله الناس، لأجل أن يتكامل، لأجل أن تتكامل أرواحهم، تتكامل نفسياتهم. فالناس ناس بأنفسهم كما قلت لكم، وأرواحهم لا بعضلاتهم وبثيابهم ولا بمتاعهم الدنيوية وما يمكن أن يفتخرون به. فجاءت نبوة محمد لتعليم الناس الحلال والحرام، لأن النفس الإنسانية هي بحاجة لهذه الأمور، ولأن النفس الإنسانية تترجى وتتجنس بالحرام وتتزكى وتتطهر بالحلال. وجاءت نبوته صلى الله عليه وآله لتعلم الناس آداب المعاشرة، كيف يمكن أن نعاشر بعضنا البعض، آداب الإلفة والاجتماع ليعيش الناس في دعة وسلام. وجاءت نبوته صلى الله عليه وآله لتعلم الناس الأعمال الصالحة التي بها تزكو النفس فتخرج من الظلمات إلى النور، إن الحسنات يذهبن السيئات. وبهذه التعاليم تكمل النفس وتخلد وتخلد يوم القيامة إلى جنة عرضها السماوات والأرض. وعلى هذا الأساس فعندما نذكر هذه الولادة المباركة ونحتفل بها فإننا نعظم هذه القيم كلها، هذه القيم النبيلة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله، لنسير عليها ملتزمين بحسن العشرة مع إخواننا المسلمين، متوحدين صفا واحدا، نتناسى الخلافات الجانبية التي يمكن أن تفرق صفوفا وتوهن شوكتنا أمام الأعداء. ولا ينبغي لنا أن نبقى نضرب على أوتار المسائل الخلافية القديمة. بعض الناس ربما يعني حتى يفرقوا شمل المسلمين وجمعهم بتلاقي يطرحون مثلا بعض المسائل التي يعني لا يمكن مثلا أن تؤدي إلى شو اسمه الوحدة بين المسلمين، يطرحونها لي يفرقوا جمع المسلمين ومشاكلنا. فلا ينبغي لنا أن نبقى نضرب على أوتار المسائل الخلافية القديمة التي ليست لصالح المسلمين الآن، وعلينا أن نلتزم حسن المعاشرة مع عوائلنا، كيف الإنسان يتعامل مع عائلته، مع زوجته، مع أولاده، وكي لا نخسرهم طبعا بالنسبة لهذه البلاد، لأنه إذا الأب تعامل مع ولده بالخشونة أو تعامل مع ابنته بعدم الرفق ربما تذهب لترى أو يذهب ذلك الشاب ليرى من يحتضنه ولو بعواطف كاذبة، فحينئذ يذهب إلى أماكن اللهو والفساد وأماكن الباطل ويعيش بينها، فحينئذ نكون قد خسرنا عائلتنا وخسرنا أبنائنا فينخرط في غير مجتمعنا. علينا أن نلتزم على هذا الأساس في هذه الذكرى، أن نلتزم رحمة محمد صلى الله عليه وآله كيف كان رحيما في مجتمعه، ونلتزم أخلاق محمد صلى الله عليه وآله حيث يعبر الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، ونلتزم عفو محمد صلى الله عليه وآله وتواضعه حيث كان إلى كما في بعض الروايات إذا دخل إلى مجلس وكان يجلس في المكان حيث ينتهي به ذلك المجلس، بل كان إذا جلس في مجلس وجاء شخص ودخل إلى ذلك المجلس لا يعرف من هو محمد صلى الله عليه وآله بين الناس، لم يكن له عرش أو لم يكن له ميزة من بين الحضور في ذلك المجلس حتى يكون مميزا. التزم تواضعه، نلتزم سماحة محمد صلى الله عليه وآله، ونلتزم صبره حيث ورد عندنا أنه ما أوذي نبي مثل ما أوذي، ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وكم أوذي من أولئك الكفرة من الذين كانوا يضعون الأشواك في طريقه ويضعون العقبات في طريقه، من أولئك الذين كانوا يلقون عليه القمامة والأوساخ وما شاكل ذلك، ومع ذلك كان يواجه كل هذه الأمور بعزم وصبر وشكيمة. ولهذا على الإنسان أن هكذا يلتزم من هذه الناحية. قال الإمام السجاد عليه السلام: اللهم فصل على محمد أمينك على وحيك ونجيبك من خلقك وصفيك من عبادك إمام الرحمة وقائد الخير ومفتاح البركة كما نصب لأمرك نفسه وعرض فيك للمكروه بدنا. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.